بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الحديث مستمرا معكم عن طريق السعادة وكيف تتحقق السعادة. كنا بالأمس قد تحدثنا على أن السعادة لا تكون بالبدن أبدا، وإنما السعادة تكون بالقلب، وضربنا أمثلة على ذلك، وما زال الحديث مستمرا. وأضرب أمثلة من التاريخ. لماذا؟ حتى يزداد القلب يقينا فوق يقينه. أم شريك رضي الله عنها كانت في أول الدعوة تدعو النساء. عندما كانت الدعوة في السر كان الرجال يمنعون من الدعوة، فكانت هي تدخل بيوت المشركين وتدعو النساء. كان المشركون يظنون أنهم استطاعوا قمع الدعوة، ولكن انظر إلى المرأة ودورها العظيم في الدعوة إلى الله. كانت تدخل إلى بيوت المشركين وتدعو نساء المشركين حتى انتشرت الدعوة، فعلم بحالها فأخذها أقرباؤها. وتحكي الآن هي القصة، تقول: وضعوني على جمل من غير أن يضعوا تحتها شيء. تخيل، الجمل عادة يوضع تحته فراش أو شيء للركوب. قالت: لم يضعوا تحتي شيء، وأخذوني في ثلاث الصحراء، وكانوا يطعموني العسل والخبز ولا يعطونني الماء. وإذا اشتدت الحرارة واشتد وقت الهجير قالت: أنزلوني وقيدوني ووضعوني في الشمس وهم يستظلون. تخيل. ثم ازداد العطش، وذلك ثلاثة أيام. ثلاثة أيام تعذب في حر الظهيرة. ثم قالت: حتى وصلت إلى وقت لم أعد أعقل ولا أعد أسمع شيء. يعني من شدة العطش الإنسان يفقد صوابه ولا يعد يسمع أبدا. قالت: وكدت أن أموت وهم يقولون لي: ألا تريدين أن تعود عن دين محمد؟ وهي تقول بلسان واثقة وبعزة، تقول لا مع أنها تعذب وأوشكت على الموت، تقول لا، يا ليتكم تدخلون في هذا الدين لتشعروا السعادة التي أشعرها، مع أنها تعذب وتشرف على الموت، ولكن السعادة في قلبها، يا ليتكم تعلمون السعادة. ثم قالت: ثم نزلوا وناموا وهي في الحر. قالت: وأنا فأفقد صوابي، وإذ بدلو من الماء أشعر به على صدري. يا سبحان الله. قالت: فنظرت إذا هو بدلو الماء صحيح. قالت: فشربت منه، ثم رجع فنظرت فإذا هو معلق بين السماء والأرض. ثم تدلى، قالت: فشربت. ثم رفع، ثم تدلى فشرب. الله أكبر. تخيل، تخيل عناية الله لأوليائه ولعباده الصالحين. قالت: فشرب، ثم وضعت الماء على بدني وثيابي. قالت: استيقظوا فرأوا الماء، قالوا: لقد تكفي وثاقتي، كانت مقيدة، تكفي وثاقتي. ثم أخذت من ماء. قالت: لا والله. فنظروا فإذا أوعيتهم ما زال الرباط عليها، فعلموا أن دينها دين حق وأن الله كانت المعونة من الله، فأسلموا جميعا وعادوا ورجعوا إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الأحباب، هكذا السعادة، تعذب ولكنها سعيدة. إذن السعادة، وأكد عليها، أن السعادة ليست في الجوارح، وإنما السعادة في القلب. بلال رضي الله عنه يعذب، فسألوه قالوا: رحمك الله، كيف صبرت على ذلك؟ فقال: مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فضاغت حلاوة الإيمان. الله أكبر. مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فطرت حلاوة الإيمان. هذه هي السعادة الحقيقية. آسيا بنت مزاح رضي الله عنها زوجة فرعون عاشت في الذهب والقصور والدور واللآلئ والخدم والحشم، ولكنها رأت أن حياة الكفر والضلال والفسوق والمجون ليست هي السعادة أبدا. لأن أيها الأحباب، إذا دخل الكفر أو الفسوق أو المجون إلى البيت أو إلى النفس خرجت السعادة. خذها قاعدة، إذا دخل الكفر إلى البيت خرجت السعادة من البيت، إذا دخل النفاق والعصيان والذنوب إلى القلب خرجت السعادة ولو ملك الدنيا. اسمع ماذا قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. رأت أن هذه الأموال وهذه المكانة والعز والجاه والسلطان لعنة لعنة، فآثرت الحياة الدنيا وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. ما أرادت هذه الحياة، سألت ربها الجنة، فعلم فرعون بذلك فعذبها أشد العذاب حتى كان يقيدها في الصحراء. قال تعالى: وفرعون ذي الأوتاد، يقيدها في المسامير بأرجلها وأيديها، يضرب المسامير عليها ويعذبها في الرمضاء وبشدة الحر حتى كانت الملائكة تظلها بأجنحتها. الله أكبر. ذكر أهل السير أن الملائكة كانت تظلها بأجنحتها. لماذا؟ بعناية عناية الله بأوليائه.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا،
إذا قالوا ربنا الله ثم استقاموا،
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا،
هذه الطمأنينة،
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
هذه المعونة من الله، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه المعونة أيها الأحباب. هنا إذا دخلت السعادة في القلب لا يتأثر الجسد ولا يشعر بالمرارة ولا بالعذاب. هذه الحياة زائلة، حياة كاذبة خادعة. قال الله سبحانه وتعالى يقول:
قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
تغر الناس، تخدعهم، متاع زائل. يا سبحان الله، هرقل عندما دخل عليه أبو سفيان سأله أبو سفيان، يسأله: من الذين يتبعون هذا النبي؟ قال: الفقراء والمساكين. قال: هل يرجع أحدهم سخطة على دينه؟ يعني هل يرجع أحد منهم إذا عزل؟ قال أبو سفيان: قال لا، ما يرجع. قال هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يرجع أصحابه عن دينهم ولو مشقوا بأنشاط الحديد، ما يرجع. كان الرجل يمشق ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. لماذا؟ لأن العزة في القلب ليست في الجسد، هذا الذي يعقد عليه. كم في القدور من ضيق أيها الأحباب وحرج، كم في القلوب من هموم وغموم، كم من مشكلات ومعضلات، من سوء مطيعة وهجران وعقوق. من لم يكن له بالله صلة أيها الأكارم عاش في شقاء وبلاء. خذها قاعدة: من عاش بعيدا عن الله سوف يعيش في ضيق وهم وغم. إذن القلوب لا يطعمها ولا يغذيها ولا يسقيها ولا يرويها غذاء ولا ماء أبدا ولا شراب، إنما غذاؤها روحي وإنما رجلها رباني. لا بد أن تعلم هذه الحقيقة. إذن هو التعلق بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج مهاجرا ودخل هو أبو بكر الغار رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر نظر قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فماذا قال تعالى؟ اسمع إلى قوله تعالى:
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا.
الله أكبر، لا تحزن إن الله معنا.
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها.
أنزل الطمأنينة والسكينة، وهذه السعادة التي نتحدث عنها، الطمأنينة والسكينة. لا تحزن إن الله معنا. والله لو خرجت قريش برجالها ولسائها وأطفالها، وخرج أهل الأرض، وخرج أهل الأرض والسماء، وخرج الموتى من قبورهم يسحبون أكفانهم، ينقبون بين الحجارة، يبحثون بين ذرات الرمال، ينقبون بين الجبال وبين الكهوف، والله ما قدروا على اثنين الله ثالثهما، ما قدروا على اثنين الله ثالثهما. لا تحزن إن الله معنا. هذه هي معية الله لعباده الصالحين، هذه هي عبادة الله أوليائه المتقين. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا حديث الولي من أعظم الأحاديث. يقول: وما تقرب إلي عبد عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أولا الفرائض، كيف يصل الإنسان إلى درجة الولاية يتقرب بالفرائض؟ ثم ماذا يقول تعالى؟ يقول: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها. الفرائض على كل المسلمين. وما يزال عبدي، كيف يحصل الإنسان على الولاية؟ الآن إذا سأل من هو الولي، إذا سألنا من هو الولي، كل واحد يجيب شيء. بعضهم يقول الولي هو رجل بني فوق قدره ضبا والناس يتوسلون به. بعضهم تقول من هو الولي؟ يقول هو رجل صالح يجلس في المسجد يتبع الله ويجلس عالة على عباد الله. مفهوم خاطئ للولاية. هذه الولاية الحقيقية، وما تقرب إلي من عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به لا يسمع إلى الحرام، وبصره الذي يبصر به لا ينظر إلى الحرام، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الولي. كلما تقربت أيها الأخ الكريم إلى الله بالطاعات بالعبادات بالقربات تصبح من أولياء الله. لا تظن أن ولي الله هو الذي يحدث الناس، لا، ربما ولي الله أيها الأحباب يكون ربما فراشا في شركة، ربما طبيبا في مستشفى، ربما تاجرا، ربما عاملا بسيطا، ربما مزارعا. الولاية ليست في الأشكال وإنما بالقلوب أيها الأحباب. كم من الناس زينوا ظواهرهم ولكن بطونهم ولكن قلوبهم سوداء ظلمة. قال ابن تيمية رحمه الله: كلما طمع العبد في فضل الله ورحمته اسلم، كلما طمع العبد بفضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضره قويت عبوديته له. العبودية تقوى. كلما شعرت بأنك بحاجة وافتقار وتذلل إلى الله قويت عبوديتك. دخل ابن تيمية ذات يوم على ابن قصلوبة، هذا سلطان الخلجوقي لا يعرف قراءة الفاتحة. طلب ابن تيمية فدخل ابن تيمية فقال له وهو على كرسي العرش، قال له: يا ابن تيمية، سمعنا أنك جئت تريد ملكنا وملك آبائنا وأجدادنا. فضحك ابن تيمية ضحكة سائر تهدئ، قال: ملكك، ملكك وملك آبائك وأبنائك، والذي نفسي بيده إن ملكك وملك آبائك وأبنائك لا يساوي عندي تلكا واحدا، انني اريد جنة عرضها السماوات والارض. هذه السعادة في الملك، انني اريد جنة عرضها السماوات والارض. هل سمعتم ما اجمل هذا الجواب؟ اي ملك اريد انا؟ ولكن قلت واصلت في البداية، ربما يكون الملك نعمة من نعم الله على الانسان، وتكون سببا في دخوله الجنة، وتكون سببا في سعادته في الدنيا والآخرة إذا استخدم هذا السلطان وهذا الجاه في طاعة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. هذا أصل المسلم، وهذه السعادة. ايضا فقه الابتلاء، كلنا يعلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وهم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها. تخيل اذا عشت بهذه المبادئ وهذه الافكار ترقى روحك، حتى الشوكة الا كفر الله بها من خطاياه، اصابك مرض، بلواء، لأواء، ضراء، او اصاب احدا من ابنائك، تحتسب الأجر عند الله وتقول: يا رب هذا خير لي. هذه السعادة. لا تنسم، ذكر أن طبيبة كانت تعمل في إحدى الدول، في الدول العربية، هي أمريكية ونصرانية، أصابها ألم في أصبعها، فقالوا لها: إن أصبعك فيه مرض خبيث. ماذا فعلت؟ خرجت في الشارع تولول. المسلم إذا أصابه هذا ماذا يقول؟ يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. ذات يوم كنت أسمع مقابلة، امرأة يعني مقابلة معها على إحدى المحطات، تتحدث عن حياتها وكيف عانت. قالت: إن ابنتي أصيبت بمرض النضال، وأصبحت تتألم ألما شديدا لا يعلم به إلا الله. قالت: وكنت أمامها أبكي، وكانت هذه البنت مؤمنة، فقالت لأمها: لم تبكين يا أمي، لم تبكين؟ هذه نعمة من الله، إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده أخذ منه أو أصاب منه. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني يمرض، هذه نعمة من الله. ثم قالت لها: اسمع كلام الواثقة بقضاء الله وقدره. قالت لها: يا أماه، إن هذا الأمر وهذا المرض قد كتب علي منذ أن كنت في بطنك. هل أنا أغير عن أنت؟ هذا المرض مكتوب علي منذ أن خلقت وكنت في بطنك. هذا هو الرضا بقضاء الله وقدره. أختم بالقصة حتى لا أطيل عليكم، قصة علي بن المأمون. هذا علي كان يعيش في قصر أبيه من الخلفاء العباسيين. أبوه المأمون معروف، كان يجلس في القصر في فراغ وملل، لا يشعر بشيء، يعني يومه مثل غده مثل أمسه. كان يجلس على النافذة على نهر دجلة، فيرى الناس، ينظر إلى الناس، يتسلم. فشد انتباهه رجل كل يوم، قال: كان هذا الرجل يأتي إلى السوق يعمل حمالا، يحمل للناس عتال، قال يحمل للناس الأجرة، فإذا أصبح وقت الضحى ذهب إلى نهر دجلة وتوضأ، ثم صلى 4 ركعات صلاة الضحى، ثم ذهب إلى السوق وعمل قليلا، ثم ذهب واشترى شيئا من البطل والخبز، وذهب إلى نهر دجلة وأكله، ثم أكله ونام قليلا حتى يؤذن الظهر، ثم يؤذن الظهر فيذهب إلى الصلاة، ثم يرجع إلى العمل. وقبل المغرب قال يشتري بعض الأشياء ويذهب. كل يوم هذا حاله، ما يغير أبدا. قال: فأردت أن أعرف ما حال هذا الإنسان، هل هو شقي أم سعيد؟ قال: فطلب من الخدم أن يحضروه، فذهبوا إلى هذا الرجل الفقير، قالوا له: إن علي بن المأمون يريد طلبك، قال ولكن أنا لا أريده، أنا لست بحاجة إليه، أنا أعيش مكفي. قالوا لا يريده. قال إذا سألني غدا. قالوا لا الآن. فأخذوه فدخل بثيابه إلى علي فأجلسه وقال له هل أنت سعيد أم شقي؟ قال ربما أكون أسعد رجلا في الدنيا، أسعد رجلا في الدنيا. قال له هل عليك ديون؟ قال لا والله. قال كيف تمضي وقتك؟ كيف تشعر بالسعادة؟ قال قوتي يكفيني، أعمل هذا كما رأيتني. فقصت عليه أنه رآه. قال هذا يومي، وعندي زوجة مقعدة وأخت عمياء، زوجة مقعدة وأم عمياء وأخت عمياء. قال فأفضل لهما كل يوم يصومون، فأفضل لهم الطعام قبل المغرب، ولا أريد شيئا من هذه الدنيا، السعادة تغمرنا وقوت ربنا يكفينا. قال له هل تريد مال؟ قال لا، دعني دعني والمال. قال هل تريد أن تسكن عندنا في القصر؟ دخل إلى قلب هذا الرجل، قال لا والله لا أريد القصور ولا الدور ولا الأموال، أريد أن أعود إلى منزلي، لأنني إذا دخلت هنا ربما خرجت السعادة من قلبي. فدمعت عينا علي ثم أراد أن يطبق ما يعمل هذا الرجل، فكتب وصية ثم غير ملابسه ونزل بين العامة، ثم اشتغل عند رجل اشتغل عسالا ولا أحد يعرفه، وبدأ ولم يخبر أباه أين هو، لم يخبر المأمون، ولكنه أخذ خاتما فخر، ثم بدأ يعمل كما يعمل هذا الرجل وشعر بسعادة ما شعرها قبله. هذه القصة ذكرها علي الصنطاوي في كتبه في رجال من التاريخ وفي كتاب آخر، قال شعر بسعادة ما شعرها قبل، ثم عندما أبوه بدأ يبحث عنه ويجوب الأفقاع والأسواق ما وجد، ثم بعدها قبل أن يموت وشعر بدموع أجله قال للرجل الذي يعمل عنده، قال هذا الخاتم أمانة لأبي، أنا ابن المأمون، وهذه النقود التي جنيتها اشتري لي بها كفنا. قال فاشترى له كفنا وكفنه عندما مات، وقبل أن يموت قال هذه السعادة والله. وأخبر والده فجاء فدفنه، ثم قال له يا علي والله هذه السعادة، والله هي هذه السعادة. خرج من القصور ومن الدور ومن الأموال، لأن سعادة القلب أيها الأحباب ليست في البدن إن شاء الله. فنبدأ بأسباب السعادة، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى السعادة؟ قلنا بأن السعادة تكون في القلب، أليس كذلك؟ ولكن عرفنا الداء، ولكن يجب أن نعرف الدواء، يجب أن نعرف حقيقة هذا القلب وكيف نتعامل معه، كيف يكون دواء هذا القلب أو دواء هذا القلب. وهذا ما سنتحدث عنه غدا إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.